الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 36 من لقاءات قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نكمل فيه بإذن الله عز وجل كتاب الزكاة، ونبتدئ بكتاب الصيام. فضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. وهم ستة أصناف: الكافر لا يجوز الدفع إليه لغير التألف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولأنها مواساة تجب على المسلم فلا تجب للكافر كالنفقة. الثاني: المملوك، لأن ما يعطاه يكون لسيده، ولأن نفقته على سيده فهو غني بغناه. الثالث: بنو هاشم، لا يعطون منها إلا لغزو أو حمالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصدقة أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد، وسواء أعطوا حقهم من الخمس أو منعوه لعموم الخبر، ولأن منعهم لشرفهم، وشرفهم باق فينبغي المنع. الرابع: مواليهم، وهم معتقوهم، فحكمهم حكمهم، لما روى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصب منها. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: إن لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى القوم منهم. وهذا حديث صحيح، ولأنهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب، فحرمت عليهم الصدقة كبني هاشم. وفي بني المطلب روايتان، إحداهما تحل لهم، لأن المنع اختص بآل محمد وهم بنو هاشم فلا يلحق بهم غيرهم، والثاني يحرم عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك أصابعه. أخرجه البخاري. والحديث بتمامه أخرجه الشافعي في مسنده، ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فأشبهوا بني هاشم.
كذا عندكم الزيادة، اقرأ. والثاني،
والثاني
يحرم عليه،
يحرم عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك أصابعه. أخرجه البخاري. والحديث بتمامهم، ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فأشبهوا بني هاشم.
منشأ الخلاف هنا في أن قوله إنما بنو هاشم وبنو المطلب ورد في إعطائهم من الخمس، فهل المنع من الزكاة يشمل بني المطلب لتساويهما؟ فمنشأ الخلاف هل الحكم بالتساوي في هذه المسألة يقتضي تساويهم في كل مسألة أو لا؟ شبك بين أصابع عند النسائي. أنا ليست عندي لفظة شبك بين أصابع في المتن، عندك؟
الخامس: الغني، لا تحل له الزكاة سوى من ذكرنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وقوله: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وهذا حديث حسن، وفي ضابطه روايتان، إحداهما أنه الكفاية على الدوام، إما بصناعة أو مكسب أو أجرة أو نحوه، اختاره أبو الخطاب وابن شهاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة: فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. مد إباحة المسألة إلى حصول الكفاية، ولأن الغنى ضد الحاجة، وهي تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها. والثاني أنه الكفاية أو ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب، لما روى ابن مسعود أو ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب، لما روى ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا أو خدوشا أو كدوحا في وجهه، فقيل يا رسول الله ما الغنى؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال الترمذي
منشأ الخلاف في تصحيح هذا الخبر وتضعيفه. نعم.
قال الترمذي هذا حديث حسن. فعلى هذه الرواية إن كان له عيال فله أن يأخذ لكل واحد من عياله 50، نص عليه. ولو ملك عروضا تكثر قيمتها لا تقوم بكفايته جاز الأخذ رواية واحدة. وإذا كان للمرأة زوج غني فهي غنية، لأن كفايتها واجبة عليه وجوبا متأكدا. فأما من تجب نفقته على نسيبه فله الأخذ من الزكاة، لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره، فيلزم من وجوبها له وجود الفقر بخلاف نفقة الزوجة، ولأن وجوبها بطريق الصلة والمواساة بخلاف غيرها. السادس من تلزمه مؤونته كزوجته ووالديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، الوارث منهم وغيره، ولا يجوز الدفع إليهم لأن في دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه، فكأنه صرفها إلى نفسه. وفي من يرثه غير عمودي نسبه روايتان.
مثل الأخ.
إحداهما لا يدفع إليه، لأن الله تعالى أوجب نفقته عليه بقوله وعلى الوارث مثل ذلك. والثانية يجوز لأنه ممن تقبل شهادته له، فجاز الدفع إليه كالأجانب. فإن كان محجوبا عن ميراثه أو من ذوي الأرحام جاز الدفع إليه. وإن كان شخصان يرث أحدهما صاحبه دون الآخر كالعمة مع ابن أخيها، فللموروث دفع زكاته إلى الوارث لأنه لا يرثه.
منشأ الخلاف في صرف الزكاة لمن يرثه غير عمودي نسبه شيئان: الأول، هل هي ألصق بالنفقة أو هي ألصق بالشهادة؟ والمنشأ الثاني، هل احتمالية رجوع المال إلى المزكي يكون لها تأثير في منع دفع الزكاة أو لا؟ نعم.
وفي دفع الوارث زكاته إلى موروثه الروايتان. وهل للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها؟ على روايتين، إحداهما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة ابن مسعود: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي. والثاني لا يجوز، لأنها تنتفع بدفعها إليه لوجوب نفقتها عليه وتبسطها في ماله عادة، فلم يجوز دفعها إليه كالولد.
ما شاء الخلاف أن حديث زينب هل هو في صدقة التطوع أو هو في الزكاة الواجبة؟ نعم.
فصل. ويجوز لكل واحد من هؤلاء الأخذ من صدقة التطوع، لأن محمد بن علي كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، وقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. ويجوز لفقراء ذوي القربى الأخذ من وصايا الفقراء والنذور، لأنها صدقة تطوع بها.
تطوع قريبه.
لأنها صدقة تطوع بها. وفي أخذهم من الكفارة وجهان، وعنه منعهم من صدقة التطوع لعموم الخبر، والأول أظهر.
أما بالنسبة للكفارات فمن شاء الخلاف فيها، هل هي مما يلحق بالزكاة أو مما يلحق بصدقة التطوع والأوقاف. وأما بالنسبة لصدقة التطوع فمن شاء الخلاف فيها، أن أحاديث المنع من إعطاء الصدقة للقرابة هل يراد بها الصدقة الواجبة أو هي مما يشمل أيضا صدقة التطوع. نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، حديث صحيح. ويجوز الصناع المعروف إليهم. وروى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل ابتاعها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين إلى الغني. رواه أبو داود. ولو أهدى المسكين مما تصدق به عليه إلى الهاشمي حل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما تصدق به على بريرة، وقال إنها قد بلغت محلها. متفق عليه. فصل. وإذا دفع رب المال صدقة إلى غني يظنه فقيرا، ففيه روايتان: إحداهما لا يجزئه لأنه دفعها إلى غير مستحقها، فأشبه دفع الدين إلى غير صاحبه، والثاني يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالظاهر لقوله للرجلين: إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني. وهذا يدل على أنه يجزئ، ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشق. ولهذا قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وإن بان كافرا أو عبدا أو هاشميا لم تجزئه رواية واحدة، لأن حال هؤلاء لا تخفى، فلم يعذر الدافع إليهم بخلاف الغني.
ما شعر خلاف في مسألة من يظنه فقيرا، أنه هل العبرة في من في حال من يدفع له بظن الدافع، أو أنه لا بد من اعتبار حقيقة المدفوع إليه؟ أو وقد ينسب الخلاف إلى مسألة هل يشترط اعتبار الحقيقة على صفتها، أو يكفي ظنها؟
فصل. وإذا تولى الرجل إخراج زكاته استحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز الدفع إليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. رواه الترمذي والنسائي. ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق، ومن مات وعليه دين وزكاة، ومن مات وعليه دين وزكاة لا تتسع تركته لهما، قسمت بينهما بحصصهما، لأنهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء. باب صدقة التطوع، وهي مستحبة لقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. وصدقة السر أفضل، لقول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب. والأفضل الصدقة على ذي الرحم للخبر، ولقول الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي
إطعام
إطعام فك رقبة أو إطعام أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. والصدقة في أوقات الحاجات أكثر ثوابا للآية، وكذلك على من اشتدت حاجته، ولقول الله تعالى: أو مسكينا ذا متربة. والصدقة في الأوقات الشريفة كرمضان وفي الأماكن الشريفة تضاعف كما يضاعف غيرها من الحسنات، والنفقة في سبيل الله تضاعف 700 ضعف، لقول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فصل. ومن عليه دين لا يجوز أن يتصدق صدقة تمنع قضاءها، لأنه واجب فلم يجوز تركه، ولا يجوز تقديمها على نفقة العيال لأنها واجبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود. وروى أبو هريرة قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقام رجل فقال: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: تصدق على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال عندي آخر قال أنت أبصر، رواه أبو داود. فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل، لقول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر، رواه أبو داود. ومن أراد الصدقة بكل ماله وكان يعلم من نفسه حسن التوكل وقوة اليقين والصبر عن المسألة، أو كان له مكسب يقوم به، فذلك أفضل له وأولى به. لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تصدق بكل ماله، فروي عن عمر أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتصدق، فوافق مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت أبقيت لهم مثله. فأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ فقال الله ورسوله. فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. وإن لم يثق من نفسه بهذا كره له، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد إنك أن تدع أهلك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. ويكره لمن لا صبر له على الإضاق ولا ويكره لمن لا صبر له على الإضاقة أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. كتاب الصيام. صيام رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآيات. وعن أبي هريرة قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما بارزا للناس، إذ أتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، متفق عليه. ولا يجب إلا بشروط أربعة: الإسلام فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتد، والعقل فلا يجب على مجنون، والبلوغ فلا يجب على صبي، لما ذكرنا في الصلاة. وقال بعض أصحابنا يجب على من أطاقه، لما روى عبد الرحمن ابن أبي لبيبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطاق الغلام صيام 3 أيام وجب عليه صيام شهر رمضان، ولأنه يعاقب على تركه. وهذا هو حقيقة الواجب والمذهب الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يبلغ الحديث. ولأنه عبادة بدنية فلم يلزم الصبي كالحج، وحديثهم مرسل. ثم يحمل على تأكيد الندب كقوله غسل الجمعة واجب على كل محترم، لكن يؤمر بالصوم إذا أطاقه ويضرب ليعتاده كالصلاة.
هذا الخلاف في الحقيقة لم يتوارد على محل واحد، فمن قال بوجوبه أراد به جواز معاقبة الصبي إذا لم يقم بالصوم في الدنيا، ومن منع من وجوبه قال لأنه لا يعاقب بتركه في الآخرة، وبالتالي لم يتوارد الخلاف على محل واحد. نعم.
فإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي في أثناء الشهر لزمهم صيام ما يستقبلونه، لأنهم صاروا من أهل الخطاب فيدخلون في الخطاب به، ولا يلزمهم قضاء ما مضى لأنه مضى قبل تكليفهم فلم يلزمهم قضاؤه كرمضان الماضي. وإن وجد ذلك منهم في أثناء نهار لزمهم إمساك بقيته وقضاؤه، وعنه لا يلزمهم ذلك لأنه نهار أبيح لهم فطر أوله ظاهرا وباطنا فلم يلزمهم إمساكه، كما لو استمر العذر. ولأنهم لم يدركوا من وقت العبادة ما يمكنهم التلبس بها فيه، فأشبه ما لو زالت أعذارهم ليلا. وظاهر المذهب الأول لأنهم أدركوا جزءا من وقت العبادة فلزمهم قضاؤها كما لو أدركوا جزءا من وقت الصلاة، ويلزمهم الإمساك لحرمة رمضان كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار.
نعم، مشهر خلاف هنا، هل الإمساك للصيام أو لحرمة الشهر، هذا بالنسبة للإمساك. وأما بالنسبة للقضاء فمن شاء الخلاف في هذه المسألة، هل تعلق الصيام في الذمة بأول وقت الصيام أو بآخره؟
وإن بلغ الصبي وهو صائم لزمه إتمام صومه رواية واحدة، لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإتمام، كما لو شرع في صيام تطوع ثم نذر إتمامه. قال القاضي: ولا يلزمه قضاؤه لذلك. وقال أبو الخطاب: يلزمه القضاء كما لو بلغ في أثناء الصلاة.
من شاء الخلاف هنا أن المؤثر في هذه العبادة هو ذات الصوم أو نوع فرضي أو نوع تعلق خطاب الشارع به، هل هو فرض أو مندوب. فمن قال بالأول قال يلزمه، قال بأنه لا يلزمه القضاء لأنه قد أوجب عليه صيامه وقد صام. ومن قال بالثاني قال هذه العبادة في أولها نفل وفي آخرها فرض، ولا يصح تشريك أو التنويع في النية بين هذين الأمرين في عبادة واحدة.
الشرط الرابع الإطاقة، فلا يجب على الشيخ الذي يجهده الصوم ولا المريض الميؤوس من برئه، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. فإن لم يكن له فدية فلا شيء عليه للآية الأولى. فصل: ومن لزمه الصوم لم يبح لأحد تأخيره إلا أربعة. أحدها الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فلهما الفطر وعليهما القضاء وإطعام مسكين لكل يوم لما ذكرنا من الآية. وإن أفطرتا خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء وحسب كالمريض. الثاني الحائض والنفساء لهما الفطر ولا يصح منهما الصيام لما ذكرنا في باب الحيض، والنفاس كالحيض فنقيسه عليه، ومتى وجد ذلك في جزء من اليوم أفسده، وإن انقطع دمها ليلا فنوت الصوم ثم اغتسلت من النهار صح صومها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويتم صومه، متفق عليه. وهذه في معناه. الثالث المريض له الفطر وعليه القضاء، بقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمبيح للفطر ما خيف من الصوم زيادته أو إبطاء برئه، فأما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس والإصبع ونحوه فلا يبيح الفطر، لأنه لا ضرر عليه في الصوم. ومن أصبح صائما فمرض في النهار فله الفطر لأن الضرر موجود. والصحيح إذا خاف على نفسه لشدة عطش أو جوع أو شبق يخاف أن تنشق أنثياه ونحو ذلك فله الفطر ويقضي، لأنه خائف على نفسه أشبه المريض. ومن فاته الصوم لإغماء فعليه القضاء لأنه لا يزيل التكليف، ويجوز على الأنبياء عليهم السلام، ولا تثبت الولاية على صاحبه فهو كالمريض. ومن أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه لأن الصوم ولم يصح صومه ومن أغمي عليه جميع النهار ومن أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه لأن الصوم الإمساك ولا ينسب ذلك إليه. وإن أفاق في جزء من النهار صح صومه لوجود الإمساك فيه، وإن نام جميع النهار صح صومه لأن النائم في حكم المنتبه لكونه ينتبه إذا نبه ويجد الألم في حال نومه. الرابع السفر الطويل المباح يبيح الفطر للآية، ولا يباح الفطر لغيره لما ذكرنا في القصر، ولا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره لما ذكرنا في القصر، وللمسافر أن يصوم ويفطر لما روى حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. متفق عليه. والفطر أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. متفق عليه. ولأنه من رخص السفر المتفق عليها، فكان أفضل كالقصر، ولو تحمل المريض والحامل والمرضع الصوم كره لهم وأجزأهم، لأنهم أتوا بالأصل فأجزأهم، كما لو تحمل المريض الصلاة قائما. ومن سافر في أثناء النهار أبيح له الفطر، لما روي عن أبي بصرة الغفاري أنه ركب في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع، ثم قرب غداه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب. قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. رواه أبو داود. ولأنه مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمريض، وعنه لا يباح، لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمع فيها غلب حكم الحضر كالصلاة. وإن والصوم
ما شاء الخلاف في هذه المسألة، أن من ابتدأ الصوم الواجب هل يجوز له قطعه لطروء عذره أو لا؟
وإن نوى الصوم في سفره فله الفطر لذلك. ولما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة. رواه مسلم. وله أن يفطر بما شاء، وعنه لا يفطر بالجماع، فإن أفطر به ففي الكفارة روايتان، أصحهما: لا تجب، لأنه صوم لا يجب المضي فيه، فأشبه التطوع.
ما شاء الخلاف في هذا، أن الأحاديث التي نهت عن الجماع في نهار رمضان هل تشمل من يباح له الفطر، أو أن تلك الأحاديث هي في من يلزمه الصيام؟
وإذا قدم المسافر وبرئ المريض وهما صائمان لم يبح لهما الفطر، لأنه زال عذرهما قبل الترخص، أشبه القصر. وإن زال عذرهما أو عذر الحائض والنفساء وهم مفطرون، ففي الإمساك روايتان على ما ذكرنا في الصبي ونحوه. ومن أبيح له الفطر لم يكن له أن يصوم غير رمضان، فإن نوى ذلك لم يصح، لأنه لم ينوي رمضان، ولا يصح الزمان لسواه.
يصلح.
ولا يصلح الزمان لسواه. فصل. ولا يجب صوم رمضان إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان 30 يوما، لأنه تيقن به دخول رمضان، ورؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. متفق عليه. ويقبل فيه شهادة الواحد، وعنه لا يقبل فيه إلا شهادة اثنين، لما روى عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. رواه النسائي. وقال أبو بكر: إن كان الرأي في جماعة لم يقبل إلا شهادة اثنين، لأنهم يعينون ما عاينه.
كانت الرأي مراد به الرؤية.
نعم. وإن كان في سفر فقدم قبل قوله وحده، وظاهر المذهب الأول، اختاره الخراقي وغيره، لما روى ابن عمر قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. رواه أبو داود. ولأنه خبر فيما طريقه المشاهدة يدخل به في الفريضة، فقبل من واحد كوقت الصلاة، والعبد كالحر.
ما شاء الخلاف في هذا، أن في حديث النسائي قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فهل معنى هذا أن بشهادة الواحد لا يصام، على مفهوم المخالفة أو لا. وهكذا في حديث ابن عمر، فإنه لما شهد وقبلت الشهادة وشهادته وأثبت حكم الشهر، هل معنى لأنه رآه وحده، أو أن هناك احتمال أن يكون قد رآه شخص قبله فبرؤية ابن عمر اكتملت تم نصابه الشهادة؟
والعبد كالحر لأنه ذكر من أهل الرواية والفتية فأشبه الحر. وفي المرأة وجهان، أحدهما يقبل قولها لأنه خبر ديني فقبل خبرها به كالرواية، والثاني لا يقبل لأن طريقه الشهادة، ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل، ويطلع عليه الرجال، فلم يقبل من المرأة المنفردة كالشهادة بهلال شوال.
ما الخلاف في هذا؟ هل الخبر بالرؤية رواية أو شهادة؟
الثالث أن يحول دون مطلع الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر، وفيه ثلاث روايات، إحداهن يجب الصيام لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة، من قوله: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. وتضييق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما، وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما، وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له. والثانية لا يصوم لقوله في الحديث الآخر: فإن غم عليكم فأكملوا 30 يوما، حديث صحيح. وقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم، حديث صحيح، ولأنه شك في أول الشهر فأشبه حال الصحو. الثالثة: الناس تبع للإمام، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، لقوله عليه السلام: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود. فصل. وإذ
هذه هي الروايات الثلاث في صيام يوم الشك حال وجود الغيم والقطر، منشأها من تفسير قول فاقدروا له، هل تفسر بمعنى التضييق أو تفسر بمعنى إكمال الشهر كما هي بقية الروايات؟
فصل. وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، لأنه ثبت ذلك اليوم من رمضان، وصومه واجب بالنص والإجماع، ومن رأى الهلال فردت شهادته لزمه الصوم، لقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته، فإن أفطر يومئذ بجماع فعليه القضاء والكفارة، ولأنه أفطر يوم من رمضان بجماع تام فلزمته كفارة كما لو قبلت شهادته. ولا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين، لحديث عبد الرحمن بن زيد، ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة، فلم يقبل فيه الواحد كسائر الشهور، ولا تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين لذلك، ولا يفطر إذا رآه وحده، لما روي أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال، وقد أصبح الناس صياما، فأتيا عمر فذكرا ذلك له، فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: بل مفطر. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال الآخر: أنا صائم. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسك، رواه سعيد. ولأنه محكوم به من رمضان أشبه الذي قبله، فأصف إذا صام الناس بالشهادة 32 يوما فلم يروا الهلال أفطروا.
إذا منشأ الخلاف في هذه المسألة، هل يكون الشهر بمجرد رؤية الهلال، أو لا يكون شهرا إلا باشتهاره وعموم حكمه بين الناس؟
فإذا صام الناس بشهادة 32 يوما فلم يروا الهلال أفطروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 ثم أفطروا، حديث حسن. وإن صاموا لأجل الغيم فلم يروا الهلال لم يفطروا، لأنهم إنما صاموا احتياطا للصوم، فيجب الصوم في آخره احتياطا. وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال ففيه وجهان: أحدهما لا يفطرون لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، ولأنه فطر مستند إلى شهادة واحد فلم يجز، كما لو شهد بهلال شوال. والثاني يفطرون لأن الصوم ثبت فوجب الفطر باستكمال العدة تبعا، وقد ثبت تبعا ما لا يثبت أصلا، بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء أصلا ويثبت بها الولادة، ثم يثبت النسب للفراش على وجه التبع للولادة.
ما شاء الخلاف في هاتين المسألتين، هل هذا من مسائل التبع وبالتالي نقول بأنه لا يصام اليوم الواحد والثلاثين عندما لا يشهد إلا واحد برؤية هلال رمضان، أو أننا نقول بأن شهر شوال لا يثبت إلا بشهادتين أصالة وتبعة، وبالتالي يصوم الناس اليوم الحادي والثلاثين؟
فصل. من كان أسيرا أو في موضع لا يمكنه معرفة الشهور بالخبر فاشتبهت عليه الشهور فإنه يصوم شهرا بالاجتهاد، لأنه اشتبه عليه وقت العبادة فوجب العمل بالتحري، كمن اشتبه عليه وقت الصلاة، فإن لم ينكشف الحال فصومه صحيح لأنه أدى فرضه باجتهاده، أشبه المصلي يوم الغيب. وإن انكشف الحال فبان أنه وافق الشهر أجزأه لأنه أصاب في اجتهاده، وإن وافق بعده أجزأه لأنه وقع قضاء لما وجب عليه فصح، كما لو علم. وإن بان قبله لم يجزئه لأنه صام قبل الخطاب، أشبه المصلي قبل الوقت. وإن صام بغير اجتهاد أو غلب على ظنه أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه، وإن وافق لأنه صام مع الشك فأشبه المصلي شاكا في أول الوقت.
بارك الله فيك وفقك الله لكل خير، استعملنا الله وإياك بطاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه سلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم.
Exactly.